الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال الكلام في آية النفي. هناك تنبيه طرحه المرحوم الشيخ المظفر قدس سره، وهذا التنبيه في الحقيقة الهدف منه الرد على إشكال أورده بعض الأصوليين. هذا الإشكال يقول أن هذه الآية الكريمة ليست في مقام إثبات حجية خبر الواحد، خبر المنذر الراوي الموصل للأحكام الشرعية. هذه الآية الكريمة ليست في مقام إثبات وجوب العمل بخبر الراوي بما هو راوي وناقل للأحكام، وإنما هي في مقام إثبات حجية فتوى المجتهد بالنسبة إلى العامي. هذا الإشكال يبتني على كلمة التفقه الواردة في الآية الكريمة. من هم الذين يجب عليهم النفر؟ الذين يجب عليهم النفر أولئك الذين يهدفون إلى التفقه، يتفقهون عند رسول الله صلى الله عليه وآله ويصيرون فقهاء وعارفين بالأحكام الشرعية ويرجعون إلى بلدانهم ويحذرون وينذرون فيحذر القوم. هذا يعني وبالطريقة التي نعتمد، الطريقة التي اعتمدها الشيخ المظفر لإثبات حجية خبر الواحد نفسها نعتمدها، ولكن لإثبات حجية فتوى المجتهد، لإثبات حجية إخبار المجتهد عن الأحكام الشرعية، إخبار المتفقه الفقيه عن الأحكام الشرعية. فعندما يخبرني الفقيه المتفقه العارف بالأحكام الشرعية، عندما يخبرني عن وجوب، عن حرمة، عن ملكية، عن إجارة، عما شابه ذلك، عندما يخبرني فإن هذا الإخبار حجة، يعني هذا الإخبار يجب العمل به. هذا معنى هذه الآية الكريمة، لا تتحدث عن خبر الراوي بما هو ناقل، بما هو راوي، تتحدث عن خبر الفقيه، يعني عن فتوى المجتهد، هكذا تتحدث الآية الكريمة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ماذا يفعلون؟ ليتفقهوا في الدين، يصيرون من أهل الفقه، يصيرون فقهاء عارفون بالأحكام الشرعية معرفة تفقهية، ثم يعودون إلى بلدانهم فينذروا قومهم حينئذ. إذا أنذروا القوم وجب على القوم الحذر، حذر القوم فليحذر أولئك القوم. نفس الطريقة نقول لولا حجية هذه الفتوى من المجتهد لكان وجوب النفر أو مشروعية النفر على أقل تقدير كانت لغوا، وبالتالي لكي نصون كلام المولى عن اللغوية نقول بحجية فتوى المجتهد. هذا هو الإيراد. الجواب عن هذا الإيراد، لأجل الجواب عن هذا الإيراد عقد المصنف هذا التنبيه، فهو جواب وفيه مطلب جميل. هذا الجواب الذي اعتمده المصنف جذوره موجودة في كلام الميرزا النائيني رحمه الله. يقول الميرزا وبتبعه المصنف قدس سره: في الحقيقة هذه الآية تتكفل أمرين، الأمر الأول حجية خبر الراوي الناقل المخبر، يعني حجية خبر الواحد، والثاني حجية فتوى المجتهد. تتكفل الاثنين مع بل تتكفل أكثر من ذلك، تتكفل أربعة أحكام شرعية: وجوب النفر لأجل التعلم، هذا إذا قلنا بالوجوب، ومنه هناك لازم أخذناه من الآية الكريمة عليكم السلام، وهو وجوب الأخذ بقول المخبر حجية خبر الواحد. اثنين، وجوب النفر لأجل تحصيل الاجتهاد، التفقه بهذا النحو وجوبا كفائيا، ولازم ذلك حجية فتوى المجتهد. كل هاي الأحكام نأخذها من هاي الآية الكريمة. كيف؟ هنا اجى دور المحقق النائني. المحقق النائني قدس سره يقول هذا نفتهمه من خلال كلمة التفقه. كيف يصير الإنسان فقيها؟ أن يتفقه الإنسان. هذه الكلمة، هذه الكلمة في الحقيقة لها معنى واحد لا غير، مفهومها واحد من يوم نزول الآية إلى يومنا هذا، التفقه أو الفقيه، ذا مفهوم واحد. ما هو؟ العارف بالأحكام. أن يكون الإنسان عارفا بالأحكام هذا متفقه وهذا فقيه. غاية الأمر بحسب الأزمنة يختلف المصداق. في يوم من الأيام في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كان التفقه يحصل بالاستماع والحفظ والتدوين ثم النقل. النقل هم عيفة ما يحتاج. التفقه أن الإنسان يسمع حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يحفظه أو يكتبه، صار فقيها، صار من الفقهاء، صار فقيها، صار متفقها عارفا بالأحكام الشرعية. التفقه نعم، التفقه هو معرفة الأحكام في الصدر الأول، ما كانت تحتاج إلى إعمال نظر وفكر، ما تحتاج إلى طريقة الاجتهاد التي نعرفها في يومنا هذا. بينما بعد ذلك في العصور المتأخرة في عصرنا التفقه هو أيضا معرفة الأحكام، ولكن لا يكفي فيها حفظ الآيات، حفظ الأحاديث أو كتابتها، وإنما لابد من إمعان النظر والفكر، لابد من ذلك. إمعان النظر والفكر أو عدم إمعان النظر والفكر ما إلى دخالة في حقيقة التفقه والفقاهة اللي هي معرفة الأحكام، ليس لها دخالة، ليس للإمعان دخالة ولا لعدمه. وإنما في يوم من الأيام كان التفقه، كان يصير المرء فقيها بمجرد أن يسمع ويحفظ ويكتب. أما في يومنا هذا لا فقاهة بهذا النحو، التفقه لابد أن يكون مع إمعان النظر، لابد أن يكون مع إمعان النظر حينئذ. وبعبارة أخرى تفصيل الشيخ الميرزا رحمه الله يقول قدس سره: عملية الاستنباط واستخراج الأحكام من الأحاديث من الروايات من أدلتها يحتاج إلى جهات ثلاث. أولا الصدور. يعني شنو الصدور؟ يعني أن نثبت أن هذه الرواية صدرت من المعصوم، الصدور. ثانيا جهة الصدور، جهة الصدور. طبعا الصدور يكفي فيه إذا كان سامع بعد راح يقطع، إذا واحد ناقل مرة يقين تواتر أو محفوف بالقرائن أم يقطع، مرة الظن لابد أن يجيني دليل يثبت لي أن هذه الرواية إذا نقلها فلان أو فلان فهي صادر. خب هذا الصدور جهة الأولى. الجهة الثانية جهة الصدور. جهة الصدور يعني أن هذه الرواية التي تبين الحكم الكذائي صدرت من الإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم الواقعي وليست في مقام التقية. جهة صدور الرواية بيان الحكم الواقعي، صدرت لأجل بيان الحكم الواقعي. سبب صدورها ليس التقية، وإنما لبيان الحكم الواقعي. الأصل هو بيان الحكم الواقعي، وخلاف ذلك يحتاج إلى قرينة. هاجية الصدور، فإذا ثبت الصدور نحتاج أن نثبت أن هذه الرواية صدرت لبيان الحكم الواقعي. هاي الجهة الثانية، شيخ النائين يقول اللي يحتاجها الإنسان في مقام الاستنباط. الجهة الثالثة وهي مهمة للغاية، الدلالة. يحتاج الإنسان المستنبط المتعرف على الحكم الشرعي المتفقه أن يعرف دلالة الرواية وأنها تدل على الحكم الفلاني، سواء الدلالة بالنص والصراحة أو بالظهور. نحتاج إلى أن ندقق حتى نعرف الدلالة مالت. يقول الميرزا رحمه الله في صدر الإسلام، في الصدر الأول كان المسلمون الذين يتعلمون عند رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي يريد يعرفون الأحكام الشرعية حتى يصيرون فقهاء، ما كانوا يحتاجون إلا إلى الجهة الأولى بس، وبس بس الجهة الأولى. الجهة الثانية والثالثة ما يحتاجون، يريدون فقط إثبات أن هذه الرواية صدرت من النبي. طريقتها إما أن يسمعوا بأنفسهم من رسول الله، أو يأتي واحد يخبرهم أنه سمعها من رسول الله، ويكون هذا الإخبار حجة مقبول عندهم. إذن ذاك الزمان ما يحتاج إلى جهة صدور، في زمن رسول الله جهة صدور عليهم. شنو الحاجة لجهة الصدور؟ تقية؟ ما مارس رسول الله هكذا تقية؟ أو القاعد يم رسول الله ويسمع بعد، شنو التقية؟ حتى إذا قاعد يم الأمة ويسمع، شنو التقية؟ هو قدام بعد يتحدث، الحال واضح عنده. كذلك لا يحتاج أن يبحث في الدلالة، فإن الألفاظ كانت واضحة عنده. بتقادم الأيام اختلت الظهورات والمعاني اختلفت، بتقادم الأيام، ودخلت الاحتمالات الأخرى، دخلت أدلة أخرى وقرائن أخرى، بعضها مقيدة بعضها مخصصة. إذن في ذاك الزمان ما كنا نحتاج إلى لا جهة صدور ولا دلال. في ذاك الزمان الفقاهة وتحديد الأحكام ومعرفتها يحتاج إلى صدور فقط، والصدور إما بالسماع أو بالنقل. وباعتبار أن هؤلاء القوم الذين وصلت إليهم الطائفة المنذرة، هؤلاء القوم لم يسمعوا من النبي، وإنما ينقل إليهم المتفقهون الأحكام الشرعية، حينئذ القادم المنذر متفقه، قاعد ينقل لي رواية، عارف بالأحكام، قاعد ينقل لي رواية، وأنا جالس في بلدي، إجاني أنذرني، نقل لي الرواية، نقل لي الحكم. الرواية الآية تشمل مثل هذا المورد قطعا وجزما، تشمله، لأن هذا متفقه في زمن رسول الله، ذهب ليتفقه ويتعرف على الأحكام، ثم رجع إلي وأخبرني. خلاص، هذا الشخص كان النفر واجبا عليه فنفر ثم رجع، إذا رجع تفقه ثم رجع لينذرني. لو لم يكن خبره حجة، إذن لماذا أوجبت الآية عليه النفر؟ هذا على الأقل المشروعية، على أقل تقدير. إذا في ذاك الزمان التفقه يصدق على الراوي يا إخوة، يصدق على الله. أما وبالتالي فالنفر واجب لأجل التعلم، هذا لا قلنا بالوجوب، وحجية خبر الراوي الناقل أيضا ثابتة بالملازمة العقلية. في هذا الزمان، في هذا الزمان طبعا، فإذا ثبتت، إذا ثبت أن التفقه في ذاك الزمان يحصل بمجرد النقل والرواية، يعني مجرد السماع والحفظ والكتابة، ثم بعد ذلك عندما ينقل فهذا متفقه وينقل، إذن خبر حجة. بعد هذا في كل زمان يكون، يكون الخبر حجة، خبر الواحد حجة في كل زمان. تلاحظون يعني هذا حجيته، حجية خبر الناقل مو بس في صدر الإسلام، في زمن الإمام الصادق كان حجة، في زمن الشيخ الصدوق كان حجة، في زمن الوحيد البهبهاني كان حجة، في زمننا هو حجة، في كل زمان حجة. هذا واحد. اثنين، الأمر الثاني الذي يدخل في الفقاهة، الفقاهة في زمننا استنباط الأحكام الذي يعتمد على الصدور وجهة الصدور والدلال، معرفة الأحكام المتوقفة على إمعان النظر، هذا أيضا تفقه. الآية الكريمة حظت عليه، حثت عليه، قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يلا بسم الله انفروا إلى مواقع الحوزات العلمية حتى تتفقهوا في الدين، بعدين تنذر، يعني تتفقهوا في الدين يعني تصلون إلى مرتبة معرفة الأحكام بالإمعان والنظر، يعني تصير، تصير مستنبط للحكم من خلال معرفة الصدور وجهة الصدور والدلالة. حينئذ الآية الكريمة أوجبت كفائيا على على بعض المؤمنين أن ينفروا ليتفقهوا، يعني ليصيروا مجتهدين، ثم يعودوا إلى أوطانهم حتى يبلغوا الأحكام ويمارسوا عملية الاستنباط لأهله في بلدانهم. حينئذ نفس الملازمة العقلية نطبقها ونقول بما أن الآية أوجبت النفر على بعض المؤمنين لتحصيل الاجتهاد والتفقه، هذا يلزم منه أن الأخذ بفتوى حجة، إذ لو لم يكن الأخذ بفتوى حجة إذن لماذا أوجبت النفر عليه، أوجبت الاجتهاد عليه؟ هذا لغو لا معنى له. إذا أوجبت الاجتهاد عليه إذن فتوى حجة، يجب على العام أن يأخذ بفتوى ويعمل بها. إذن ننطلق من كلمة التفقه التي أراد المستشكل منها، التي أراد المستشكل من خلالها أن يمنع من تطبيقها على حجية خبر الواحد، تطبيق الآية، ويقول هذا ما تحدث عن الراوي بما هو راوي، عن المجتهد. ننطلق من هذه الكلمة لنثبت العكس، وأن هذه الكلمة تشمل الأمرين معا، تشمل الرواية والفتوى معا، وبالتالي هي تثبت حجية خبر الراوي الواحد يعني، وهي تثبت حجية فتوى المجتهد بالبيان الذي ذكرناه. فإذا هذا الإشكال مو صحيح، وبالتالي نقدر نستعملها هم في مقامنا في الاستدلال، وهم نقدر نستعملها لإثبات حجية فتوى الفقيه المجتهد. جهة الصدور يعني إثبات أن هذا الحكم، جهة الصدور هذا الحكم صدر في مقام بيان الحكم الواقعي، هذه الرواية، هذا الكلام صدر لبيان الحكم الواقعي، هذا جهة الصدور، هذا مصطلح، مصطلح يقصد منه. وتعارف بعدين الشيخ النائيني وقبل الشيخ النائيني أيضا يقصدون منه هذا، هذا المعنى، جهة الصدور يعني بيان الحكم الواقع. جهة الصدور يعني صدر لجهتي بيان الحكم الواقع.
كيف العصر الأول ما كان يحتاج إلى دلالة؟
باعتبار هو قاعد يم النبي، نعم، في زمن، في زمن الإمام الصادق نعم، أما في مثل النبي، النبي لم ما كان يستعمل تقية، يستقي على أي شيء في بيان الأحكام، بيان الأحكام ما كان عدة تقية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
دلالة الألفاظ هم كانت غالبة.
ها تم نرجع إذن إلى دلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ كانت واضحة
في رواية يعني ابن عباس، نعم. ما كنت أعرف كلمة فاطر إلى أن جاء أعراب
أي أي أي، هذا يعني هذا، هذا معناه، هذا معناه أنه كانت، كانت على الأقل لجملة كبيرة من أصحاب اللغة واضحة، غاية الأمر البعض اللي ما واردة عندهم استعمالات لغوية واسعة مو واضحة عندهم، قد مو بعيد، قد بعض الكلمات مو واضحة، مو واضحة غائبة عن الكثيرين، هذه قد ما تأثر. هاي واحدة. اثنين، بعض الكلمات مو واضحة، مو واضحة يعني ليست هي خفية من حيث المعنى، لا، خفية من حيث المصداق. شنو معنى فاطر؟ هذا مو واضح مصداقه وتطبيقه على الباري عز وجل، هذا المعنى مو واضح من حيث التطبيق على الباري عز وجل. لذا لما اجى هذا وضحها بهذا المعنى امكن تطبيقه من وجود بعض المعاني وهي قليله، بل قطعا يعني بعض المعاني قليله، بل هي مو واضحه، لكن هذا ما ياثر على اصل الدعوه في صدر الاسلام عموما بنحو عام. كان الخبر من يوصل هذا يكفي بعد، ما يحتاج الى بحث اكثر مستوعب. قال قدس سره تنبيه ان هذه الايه الكريمه تدل ايضا يعني شنو راح يقول كما تدل ايضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبه للعالم كما دلت هذا ايضا تفسيرها كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد. إذن هي تثبت حجية فتوى المجتهد وحجية خبر الواحد، وذلك ظاهر. هاي الدلالة ظاهرة. شلون شيخنا قال؟ لأن كلمة التفقه عامة للطرفين، هم تشمل الراوي، هم تشمل محمد ابن مسلم الراوي، وهم تشمل فقهاءنا في هذا الزمان المجتهدين. وقد أفاد ذلك شيخنا النائيني قدس سره كما في أجود التقريرات، كما في تقريرات بعض الأساطين من تلامذته سيد الخوئي، فإنه قال في تقرير درس أستاذه النائيني، هذه العبارة ينسبها سيد الخوئي للنائيني رضوان الله عليهما، إن التفقه في الأعصار المتأخر، لاحظ كيف سوف يوسع الشيخ الميرزا رحمه الله هاي الكلمة ويجعلها مطلقة تشمل المجتهد والراوي. لا، إن التفقه في الأعصار المتأخرة، وإن كان هو استنباط الحكم الشرعي، هذا هو التفقه، يعني معرفة الأحكام بالإمعان والنظر في أدلتها. بلي شيخ،
هي قالت يتفقه في الدين.
نعم.
ليش نخص
بس؟ لا، احنا ما نخص الان باعتبار ان شغلنا هذا، شغلنا حجية الخبر الان، شغلنا هذا، والا هو اعم ليتفقه في الدين، اعم حتى معرفة العقيدة، معرفة العقيدة ومعرفة ومعرفة النظرة القرآنية او نظرة المعصوم الى الموضوع الاخلاقي، هذا كله داخل بالتفقه عام، لكن من باب أن كلامنا في الأحكام الشرعية باعتبار أن خبر الواحد هل يثبت العقيدة؟ المشهور لا، الخبر الواحد لا يثبت أصول العقائد، قد أنه ظني.
عبارة الشيخ أنه توحيد.
لا لا لا،
يقول وإن كان هو استنباط الحكم الشرعي،
باعتبار أن التفقه المقصود من كلمة الفقيه اللي هي المفروض أنها مستندة إلى مثل هذا التعبير القرآني، المقصود باستنباط الأحكام الشرعية فيما يرتبط بنا نحن في باب الفقه، هذا المقصود من عنده، استنباط الحكم الشرعي، هذا هو التفقه. التفقه في الأعصار، إن التفقه في الأعصار المتأخرة، وإن كان هو استنباط الحكم الشرعي بتنقيح جهات ثلاث، الصدوري أنه صدر من المعصوم، وجهة الصدوري، صدور هو اللي يتكفل بخبر المتواتر وخبر الواحد، والشهرة في بعض الأحيان، الشهرة تثبت لنا الصدور، وجهة الصدور أن هذه الجملة صدرت لبيان الحكم الواقعي وليست في مقام التقية مثلا أو غيره، والدلالة، دلالة هذه الجملة، هذا الكلام على هذا الحكم، إما دلالة نصية صريحة أو دلالة ظهورية. إذن التفقه في الأعصار المتأخر هذا معنى استنباط الحكم الشرعي بتنقيح هذه الجهات الثلاث، بتنقيحها وإثباتها، إثبات الصدور وإثبات أنهم لبيان الحكم الواقعي وإثبات الدلالة مالته على الحكم. خب هاي في الأعصار المتأخرة. ومن المعلوم أن تنقيح الجهتين الأخيرتين مما يحتاج إلى إعمال النظر والدقة، وبالتالي التفقه في زماننا ومعرفة الحكم مع إعمال الدقة والنظر، إلا هذا في زماننا، إلا أن التفقه في الصدر الأول زمن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن محتاجا إلا إلى إثبات الصدور، ليس إلا حتى الأزمنة اللي قريبة من زمن رسول الله لا يحتاج إلا إلى إثبات الصدور، من يحتاج إلى إثبات جهة الصدور أو الدلالة. لكن اختلاف محقق التفقه يعني مصداق التفقه، محقق التفقه، التفقه له مفهوم واحد، كيف يتحقق في الخارج؟ عندما يتحقق في الخارج في يوم من الأيام كان يتحقق بالتعرف والسماع فقط من رسول الله، هذا تعرف على الأحكام. وفي يوم آخر في زماننا محقق التفقه يعني أن يكون الإنسان خارجا متفقه يحتاج إلى إعمال الدقة بهذه الجهات الثلاثة. لكن اختلاف مصداق التفقه محقق التفقه باختلاف الأزمنة لا يوجب اختلافا في مفهومه، فكما أن العارف بالأحكام الشرعية بإعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه، كذلك العارف بها بالأحكام من دون إعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه أيضا، حقيقتان حقيقة هو فقيه، يعني الرواة اللي ينقلون عن أئمتنا وعن الرسول دول هم فقهاء، دول فقهاء. إذن الآن أثبتنا أن كلمة التفقه مطلقة عامة تشمل الراوي والمجتهد حينئذ، وبمقتضى عموم التفقه فإن الآية الكريمة أيضا تدل على وجوب الاجتهاد، أيضا أيضا يعني كما دلت على حجية على وجوب النفر وحجية خبر الواحد تدل على وجوب الاجتهاد في العصور المتأخرة عن عصور المعصومين وجوبا كفائيا، لأن النفر لأجل التفقه هذا نفر لأجل الاجتهاد، فإذا كان النفر واجبا إذن الاجتهاد يعني واجب، بمعنى أنه يجب على كل قوم أن ينفر منهم طائفة فيرحلوا لتحصيل التفقه وهو الاجتهاد لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فتدل على وجوب الاجتهاد. بعد كما تدل أيضا مدلت على وجوب النفر للتفقه في زمن الرسول وحجية خبر الراوي، فيتدل على وجوب الاجتهاد، وتدل أيضا بالملازمة التي سبق ذكرها عندما قربنا الاستدلال بالآية، الملازمة العقلية على حجية قول المجتهد على الناس الآخرين. شنو يعني حجية قوله؟ هاي الواو تفسرها يعني وجوب قبول فتواه عليهم. فهذا المستشكل احنا قبلنا من عند دلالة الآية على 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 حجية فتوى المجتهد، لكن لم نتنازل عن دلالتها على حجية قول الراوي. الآية الثالثة آية الكتمان، وهي قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يكتمون أي شيء؟ يكتمون الوحي الذي أنزلناه، يكتمون يكتمون البينات والهدى التي أنزلناها، هي بينات وهي هدى نحن أنزلنا، هؤلاء يكتمونه من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. ابتداء احنا وضعناه في الكتب السماوية وبيناه للناس، كان واضحا جليا للناس، هؤلاء كتموه بعد ذلك، أخفوا هذه البينات وهذا الهدى. هذول شنو حكمهم؟ أولئك يلعنهم الله إذن هذه الآية الكريمة نقطتين في تقريب الاستدلال. نقطة الأولى، إذن هذه الآية الكريمة تدل على حرمة الكتمان، كتمان البينات والهدى، تدل على ذلك، يعني تدل على وجوب الإظهار، إظهار البينات والهدى، تعبيران عن معنى واحد. الآية الكريمة بالدلالة المطابقية تدل على حرمة الكتمان، حرمة الكتمان يعني تدل على وجوب الإظهار. اللازم العقلي لذلك أنه وجب، إذا وجب الإظهار إذن وجب الأخذ بما يخبرون عنه، بما يظهرونه، ولولا ذلك لا داعي لتحريم الكتمان وإيجاب الإظهار. شوف الملازمة، نفس الملازمة من آية النفر. الآية الكريمة تدل على وجوب الإظهار، حرمة الكتمان، ولازمه أنهم إذا أظهروا شيئا ولم يكتموه أنه حجة، أنه يجب الأخذ به، هذا معناه يجب اعتماد قولهم، وإلا لكان حكم الآية بوجوب الإظهار لغوا، لا داعي له، لا داعي له، لا فائدة منه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، وجوب الإظهار مقيد لو غير مقيد؟ ومقيد، يجب الإظهار ويحرم الكتمان سواء علم المظهر، علم أن ما يظهره يوجب العلم لدى السامع أو لم يعلم بذلك، أوجب العلم أو لم يوجب، يحرم الإظهار، يحرم الكتمان ويجب الإظهار. إذا كان الإظهار غير مقيد بحالة حصول العلم لدى السامع، إذن اللازم العقلي وهو الحجية أيضا غير مقيدة، فإذا ما يظهره، إذن قول المظهر حجة يجب الأخذ به، وإن لم يوجب بما أن وجوب الإظهار غير مقيد بالعلم، إذن اللازم العقلي مالته أيضا غير مقيد بالعلم. هاي النقطة الثانية، إذن يجب الأخذ بقبول المظهر مطلقا حتى وإن لم يوجب علمه، وهذا هو الذي نريده. في محل بحثنا عندنا أحكام شرعية يسمعها فد واحد يجي ينقلها لنا، خب هذه أيضا بينات وهدى، الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق كلها بينات وهدى، يحرم على السامعين إخفاءها وكتمانها، يحرم على المتلقين، يعني يجب عليهم إظهارها، فإذا وجب الإظهار إذن يجب على السامع والواصل إليه الحديث الأخذ به، وإلا لما كان هناك مغزى ومعنى لأن يحرم الكتمان ويوجب الإظهار. وبما أن هذا الإظهار على زرارة كان واجبا وإن لم يعلم بحصول العلم عندي، وإن كان كذلك، حتى وإن كان كذلك، إذن هذا حجة عندي حتى وإن لم يوجب العلم. هذا الكلام ينطبق بالتمام والكمال على محل كلامنا، خبر الواحد حجة حتى وإن لم يوجب العلم. المصنف قدس سره يقول الإنصاف يدعونا إلى عدم القبول بدلالة هذه الآية على حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأن هذه الآية تفترض أن هذا الشيء الذي وجب على الناس الأخذ به وقبوله إنما هو شيء كان ظاهرا وجاء قوم أخفوه وكتموه، وإلا هو ظاهر، بينات، فهو ظاهر، جاء القوم وأخفوه فيحرم عليهم الكتمان. فإذا كان هناك شيء ظاهر بطبيعته، من طبيعته أن يكون ظاهر، مظهر من قبل السماء، من قبل الشارع، مظهر، حينئذ لو جاء أحد وبين ذاك الظاهر نقله لي فإنه يجب علي أن أقبل وأخذ به. يحرم على المكتم على المخفي أن يخفي الظاهر. لاحظوا الظاهر. يحرم على المخفي أن يكتم الظاهر، يجب عليه أن يظهره، يعني ينقله، يعني لا يجوز له أن يمنع عن ظهوره، هذا المقصود. خب هذا يجب الأخذ بقبول، هذا مجرد هذا المعنى. تلاحظون كيف؟ ولا تتحدث الآية الكريمة عن تلك المعاني، تلك الأحكام التي هي خفية ولا بد من إظهارها. فزرارة رضوان الله عليه لو لم ينقل تلك الأحكام شنو معنى كتم؟ هي أصلا غير ظاهرة، إذا لم يكتم البينات والهدى غير ظاهرة، فلا يجب عليه نقلها، لا يحرم عليه كتمانها، وبالتالي لا ينتج من ذلك أنه إذا لو أن زرارة نقل الشيء الخفي الذي لم يكن ظاهرا حينئذ يجب علي أن أقبل. لا، زرارة لو نقل الظاهر واجب علي أن أقبل، لكن زرارة إذا نقل الخفي واجب علي أن أقبل، لا تلازم في هذه الحالة، هذا موضوع آخر. الآية لا تدل على وجوب قبول نقل الراوي إذا نقل الخفي، لا، وجوب الأخذ بقوله إذا نقل الشيء الظاهر البينات. فالآية إذن لا تدل على محل الكلام، لا تدل على حجية خبر الواحد. خبر الواحد يعني أن هناك شيئا خفيا لو لم ينقل لنا بواسطة الرواة ما لم يصل إلينا، هذا شيء خفي، هذا مو ظاهر بطبيعته، هذا ليس من الظاهر. إذن الآية الكريمة لا تتحدث عن خبر الواحد، واي اختلاف بين مفاد الآية وبين خبر الواحد. هنطبق، شوفوا كلام المصنف بالدقة. وجه الاستدلال في نقطتين، وجه الاستدلال بها يشبه الاستدلال بآية النثر. النقطة الأولى، فإنه لما حرم الله تعالى كتمان البينات والهدى في هذه الآية وجب أن يقبل قول من يظهر البينات والهدى، وجب قبول قوله من يظهره ويبينه للناس، وجب قبوله وإن كان ذلك المظهر والمبين واحدا لا يوجب قوله العلم، هاي النقطة الثانية، وإلا إذا لم يجب قبول قوله لكان تحريم الكتاب الكتماني لغوا وبلا فائدة. إذن لماذا حرم الكتمان وأوجب الإظهار لو لم يكن قوله حجة مطلقة؟ هاي لو لم يكن هذه مطلقا، هذه نفهمها لو لم يكن قوله حجة مطلقا، هذه مطلقا نفهمها من عدم وجود قيد في حرمة الكتمان في وجوب الإظهار، بما أن هناك ماكو قيد إذن الحجية أيضا ما بها قيد. بتعبير آخر، عبارة ثانية، والحاصل أن هناك ملازمة عقلية بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، وإلا إذا ماكو ملازمة، يعني إذا وجب الإظهار ولم يجب القبول لكان وجوب الإظهار لغوا وبلا فائدة. ولما كان، هاي النقطة الأولى، ولما كان، هاي النقطة الثانية، ولما كان وجوب الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجبا للعلم لدى السامع، حتى لو لم يحصل علم لدى السامع أنت واجب عليك أن تظهر، فكذلك لازمه يعني وجوب القبول لابد أن يكون مطلقا من هذه الناحية. يعني شنو مطلق؟ يعني غير مشترط فيه، غير مشترط فيه بما يوجب العلم، غير مشروط فيه، كونه بما بكونه ما بكونه يوجب العلم. وعلى هذا الأساس من الملازمة قلنا بدلالة آية النفر على حج، يقول مثل هذا الكلام احنا ذكرناه في آية النفر، على حجية خبر الواحد وحجية فتوى المجتهد، هذا حجية فتوى المجتهد في التنبيه الأخير. ولكن الإنصاف أن الاستدلال لا يتم بهذه الآية الكريمة، بل هي أجنبية جدا عما نحن فيه، أجنبي، لأن ما نحن فيه ما هو حجية خبر الواحد. أصلا ما تتحدث الآية عن إخبارات من هذا القبيل أبدا، ما نحن فيه حجية خبر الواحد. مفاده ما هو؟ هذا معنى أن يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا، كان خفيا، ويعلم الأمور اللي الآخرين ما يعرفونها، هذا معنى، ويروح يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقصد الإمام الصادق، يقعد يمه يتعلم هاي الأمور الإمام ما أعلنها، لم يعلنها للجميع، هو اللي يجي يسأله، هاي أمور خفية على الناس، ويعلم ما تعلم من أحكام غير معلومة للآخرين. حجية خبر الواحد معناها أن الراوي يظهر الخفي، معناها أن الراوي يعلم الأحكام التي كانت خفية على الآخرين، يعلمها لهم عندما ينقل لهم الأحكام، هذا معنى حجية خبر الواحد، هذا معنى خبر الواحد، أريد نجعل له الحجية. هذا المعنى هو الذي تكفلت به آية النفر، كما في آية النفر قالت يجب عليكم أن تنفروا لكي تتفقهوا، بعد إيش قالت ولتنذروا، معناها حتى ينذرون القوم، حتى يعلمونهم. آية النفر بلي تتناسب مع طبيعة وحقيقة خبر الواحد، وعليه فإذا وجب التعليم والإظهار في آية النفر وجب قبوله على الآخرين، وإلا صار التعليم والإظهار وجوبه لغوي، وإلا لو لم يجب القبول كان وجوب التعليم والإظهار لغوا. هذه هي وظيفة خبر الواحد، وهو المقصود من حجية خبر الواحد. تعال معي إلى الآية، وأما هذه الآية فهي واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر وبين للناس جميعا، بدليل قوله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، هذه بينات بيناها للناس في الكتاب. الآية تقول هكذا بينات، انتم تصيرون مانع عن ظهورها، سبب لكتمان هذا حرام عليكم. إذن مورد الآية الحديث عن كتمان ما هو ظاهر بين للناس جميعا، لا أن موردها إظهار ما هي، لا إظهار ما هو خفي على الآخرين. تحدث عما عما نريده نحن من خبر الواحد، والغرض أن هذه الآية واردة في موردي ما هو، تدرون يعني شلون يصير لو أن هذه الآية الكريمة تحدثت عن حالة من هذا القبيل، جاء الإمام الصادق عليه السلام وجعل دستورا للمسلمين مثلا، كتب الشريعة الإسلامية، كتب هكذا كتاب وطبعه وأعطاه للآخرين وقال لهم انشروه بين الناس، وبدأ النشر، يجون ورفة 100 سنة يجون جماعة يسحبوه من الأسواق ويمنعون عن نشره، عن انتشار، هذا كتمان لما هو ظاهر. أما لا، الإمام جالس في مكانه، يروح لزرارة رضوان الله عليه ويسأل المعصوم عليه السلام ويكتب في ديوانه في كتابه، هذا مو كتمان. إذا ما يقول لأخوه ما يقول لأبوه ما يقول لصديقه وما يقول لتلميذه، هذا مو كتمان لما بينه الله وأظهره، لا، لما بينه الإمام، لا، هذا ليس من الكتمان، هذا ليس كتمانا للبين في نفسه. والغرض أن هذه الآية واردة في مورد ما هو بين واجب القبول. إذا كان بين إذن هو واجب القبول. الآية تتحدث عن هذا البين الواجب القبول، ليس لأحد أن يكتمه ويصير مانع بين انتشار عن انتشاره. تتحدث عن مورد ما هو بين واجب القبول سواء كتم أم أظهر. تتحدث عن هذا، هذا يجب قبوله. تلاحظون الآيات القرآنية التي أدرجت، التي أدرجت، التي نزلت على لسان الوحي، هذه بينة يجب قبولها سواء كتمت أم أظهرت من الآخرين، لا أن وجوب قبولها منوط بالإظهار. لا في مورد، لا تتحدث الآية عن ذاك المورد الذي يكون قبوله من جهة الإظهار، كما في خبر الواحد قبول الواحد خبر الواحد قبوله ووجوب الاعتقاد والعمل بما يقوله لنا الواحد منوط بإخباره بإظهاره. لا في مورد، أن الآية ليست واردة في مورد يكون قبوله من جهة الإظهار، وأما لو كتم فإنه لا يجب قبوله، لا، حتى تكون هناك ملازمة، حتى تكون ملازمة بين وجوب، تكون هناك ملازمة بين وجوب القبول وحرمة الكتمان، فيقال لو لم يقبل لما حرم الكتمان. وبهذا يظهر الفرق بين هذه الآية وآية النافر. وينسق على هذه الآية باقي الآيات الأخرى التي ذكرت للاستدلال بها على المطلوب. وينسق لو وبنسق
ينسق.
ها؟ وينسق 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 على المطلوب. فلا نطيل بذكرها، آيتان أخريان مجموع الآيات خمسة، وذكرت آيات أخرى، لكن المصنف رحمه الله يعتقد أن تلك الآيات أيضا غير تامة الاستدلال بها مثل هذه الآية الكريمة. عدة يكفي الآية الأولى والثانية، يكفي بها، يكفي للاستدلال بها على حجية خبر الله. الحمد لله رب العالمين.